أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، هذا اللقاء التربوي، وهذا هو المجلس 98 بعد 100 من هذه السلسلة المباركة. وكما تعودنا أن نبدأ بتذكير بأدب اللقاء، وأولها النية. وقد حملتك مرارا على حديث صحيح مسلم الذي ينبئ من اجتمعوا لذكر الله تبارك وتعالى بالعطايا الجزيلة، ثم بعد ذلك الاستخارة. وأكرر عليك أن تحافظ على الاستخارة في كل شأنك، في قليله وكثيره، ولا تترك هذا العمل النبوي المبارك. وهذا من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. من أعظم أبواب الخير، من أعظم أبواب الخير إدمان الاستخارة، إذا صح التعبير، يعني أن يكون مدمنا الاستخارة. والدليل على كده ما فهمه الصحابة، الصحابة الكرام فهموا كده. عندنا في البخاري كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا في البخاري، كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كثيرها وقليلها، عظيمها وصغيرها. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. كما التشبيه هنا لبيان القدر، كما يعلمنا السورة من القرآن، وأنتم تعلمون حرصه صلى الله عليه وسلم على تعليم القرآن. فهذا هو بلاغه الأول، بلاغه صلى الله عليه وسلم الأول كان القرآن. فهذا التشبيه يقطع الطريق على أي كسل أو تواني أو غفلة. فالاستخارة ثم الاستخارة ثم الاستخارة. ومن أراد التفصيل في عدة تسجيلات فيها شرح الاستخارة حرف حرف، كلمة كلمة، ما ينبغي أن يرد على قلبك وأن تقصده ولا آخرين. فاطلبوها من إخوانكم، مفيدة جدا، وقلتها بغير لغة، بلغة عموم الناس وبلغة طلاب العلم. المهم لا يترك الاستخارة أحدهم، لا عالم ولا متعلم ولا محب لهؤلاء على سبيل النجاة، لا يترك. يبقى ده كان الأدب الثاني. والأدب الثالث أن يختم المجلس بما كان يختم به صلى الله عليه وسلم من الدعاء المبارك، وبكفارة المجلس. كفارة المجلس مهمة جدا، كل ما كان من الأخطاء والسقطات والغفلات وما يرد على قلبك مما لا يحبه الله تعالى، كل ذلك يبيضه ربك سبحانه وتعالى بكفارة المجلس. بهذا إيه؟ أداب المجلس. الأمر الثاني كان من المراجعات اللي تفضل بها ولداي الحبيبان. والأمر الثالث هو كما تعودنا منذ وفاة فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى، أن نبدأ بشيء من رثائه رحمه الله تعالى. والليلة هو الرثاء الثامن من تلك الرثاءات. وأنبه إلى أنه صلى الله أنه رحمه الله تعالى كان يتأسى بخطى نبينا صلى الله عليه وسلم قدر طاقته، ويحرص على أن يعني أن يورث ذلك لطلابه. فمما تعلمته منه وكان يكثر من ذلك أنه كان يؤكد على أنه ينبغي أن تؤصل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على أن يكون سير السائرين إلى الله تبارك وتعالى في ثلاث قوافل، في ثلاث قوافل. ولابد أن يبحث كل واحد منا، منكم ومني ومن الجميع، عن مقعد له في تلك القوافل، وإلا فهو في الخطر. يعني أن يبحث، كان يحمل الناس دائما على كده بجميع اللغات، باللغة العامية والبسيطة والطلبة العلم لكل المسلمين، كان يحرص دائما على أن يكرر أنه أن القطار السائر إلى الله تعالى، إلى جنته، إلى رحمته في الدنيا والآخرة، يكون في ثلاث قوافل. القافلة الأولى هي قافلة المتعلمين العلم النافع، ينبغي أن والعلم النافع ليس هو العلم المتخصص، لا يقصد به العلم المتخصص علم المتخصصين من العلماء بالعلوم، لكن العلم النافع هو ما يدلك على شيء. يعني علامة العلم النافع أن تقول هذا علم نافع، وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه كل مسلم موحد، هو ما يدلك على شيء، يدلك على الله تعالى بأسمائه وصفاته، ويدلك على الله تعالى بأمره ونهيه. فالعلم الذي يأخذ بيديك إلى الدلالة على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويدلك على الله تعالى بأمره ونهيه بشرعه، يعني ده العلم النافع. حتى لو كان النحو، حتى لو كان الصرف، حتى لو كانت الأصول الفقه، حتى لو كانت البلاغ، حتى لو كان المنطق، حتى لو كان مصطلح الحديث، كلها علوم خادمة للوحيين، للقرآن والسنة، عشان توصلك في النهاية أن تدلك على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. ده أصل الأصول، ولا يتقدم عليه شيء. أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى كما عرفك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تعتصم، أن تعتصم بالإيه، بهذه المعارف، وأن تربط قلبك عليها ربطا، الدلالة على الله تعالى بأسمائه وصفاته. ثم يدلك على الله عز وجل بأمره ونهيه، ماذا الذي، ما الذي يرضيه، وما الذي يغضبه سبحانه وتعالى جل جلاله وتبارك اسمه. يبقى هذه، يبقى أول حاجة قافلة المتعلمين العلم النافع، والعلم النافع هذا خلاصته، خلاص. والكلام ده مش كلام لفضيلة الشيخ بس، الشيخ كان بيحملنا على كتب المتقدمين، مدعم كثير جدا في المتقدمين، لكن المقام ليس مقام الشرح. القافلة الثانية أن تبحث لك عن مقعد فيها أو أن تلحق بها، وهي قافلة المتعبدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العلم الذي لا يحركك على العبادة، العبادة معناها الذل والانقياد، والعبادة أصلها في القلب، وتظهر آثارها على الجوارح، على اللسان وعلى العين وعلى اليد وعلى الآخر، لكن أصلها في القلب. فالعلم النافع أمارة نفعه أن يعبدك، يعني إيه؟ ذل وانقياد، يعبد عينك، يعبد أذنك، يعبد أخطر حاجة لسانك. هو ده العلم النافع، العلم النافع مقره هنا، هو ها هنا، كما قال السلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، مقره هنا. لكن هذا هو السيد المطاع، الأمير، الملك. هيظهر سيادة الملك دي تظهر على إيه؟ على عين سيادتك، وعلى أذن حضرتك، وعلى لسان فضيلتك. يبقى القافلة الثانية التي يجب أن، كما كان يعلمنا رحمه الله تعالى، القافلة المتعبدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأخذ بحظك من ذلك. القافلة الثالثة وهي أخطرها، وهي ثمرتها، وهي بركتها، هي قافلة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. دي الخلاصة. لما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يعلم نبيه الخلاصة، خلاصة المنهاج الطويل، قال له إيه؟ قل أيها النبي المكرم، قل هذه سبيلي، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دي الثمرة، ثمرة انتمائك للقافلة الأولى، قافلة المتعلم العلم النافع، مش المتخصص اللي احنا بنقوله ده هو اسم العلم النافع، ويقول هو من خير منا، طبعا أقصد يعني هذا الجنس يعني. ثم قافلة المتعبدين، أن يظهر هذا العلم على ذل من قياد في إيه؟ في دوارحك. ثم تأتي القافلة الثالثة، وهي ثمرة ذلك كله، وهي إيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. فالحقيقة يعني كان يركز جدا على هذا المعنى، وكانت كل الأعمال في أعمال الدعوة الكثيرة جدا والتي استمرت عقود كانت تدور على ذلك، يعني تحوم حول ذلك، أنها تبلغ الناس هذه المراتب بعلم نافع وبعمل صالح وعبادة وبدعوة إلى الله تعالى. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بصحبته المباركة. هذا ما ينبغي أن يقال، ولنا إن شاء الله تعالى لقاءات أخرى إذا كان في العمر بقية، نكمل إن شاء الله ما نفعنا الله عز وجل به من فضيلته رحمه الله تعالى. النقطة الأولى بقى في نحن بدأنا من فترة فكرة الإيه، حاجة كده اصطلحنا عليها فيما بيننا، سميناها عبودية الفرار إلى الله تعالى، واستجابة لأمر الله عز وجل. الله تعالى أمر مرتين في القرآن الكريم فقال ففروا إلى الله، ده بالنص وبالمعنى كتير. فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا له عنوانا عبودية الفرار إلى الله تبارك وتعالى. وقلت لك إن من عيون هذه العبودية ما كنا بدأناه، اللي هي مسألة التعوذ، مسألة التعوذ. وذكرنا من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه 13 تعوذا من تعوذاته صلى الله عليه وسلم. والليلة نقرأ التعوذ 14 من تعوذاته صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هي مجموعة ممكن نبقى نطبعها ونديها لحضراتكم، وتوظف أنت كما سمعت كل تعوذ في محله من التعوذات، لأن الذي لا يتعوذ غافل، غافل عن الحقيقة. فتأويل قوله تعالى ففروا إلى الله، قلنا أنه الفرار يكون من إلى، والآية صرحت بإلى، صح؟ أين من؟ يعني لو حبينا نفسر الآية ففروا من كذا إلى كذا، عشان الفرار يبقى متصور في ذهنك، ولو ما فيش حاجة تفر منها مش هتفر، تفر ليه؟ اللي بيفر ده رأى ما يفر منه وعلم ما يفر إليه، صح؟ شيء عقلي منطقي. فلما أمر سبحانه وتعالى بالفرار غير مرة في قرآنه الكريم وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه ثم ما يفر منه وثم ما يفر إليه. جاوبنا هذا في أول لقاء بالشرح والتفصيل. أحد يساعدني وله الأجر والثواب. تمام، يفر من الله إلى الله، مزيد البسط، يفر من أسماء وصفات جلال الله عز وجل إلى أسماء وصفات جمال وإكرام الله تعالى، صح كده؟ حلو قوي. يبقى أنت لازم تستحضر كده، فاللي ما مش مستحضر كده في غفلة، لأن مقتضى الجلال موجود، مقتضى الجلال موجود، يعني القبض موجود وهو القابض الباسط، مظبوط؟ الذي لم يرى أن القبض منه هيضل، الذي لم يرى القبض من الله تعالى هيضل، لا، كل ما يأتيك من قبض، كل ما يأتيك من ضيق، كل ما يأتيك من كرب، كل ذلك إنما يدفعك إليه. وشرحنا ده بالتفصيل، رجع بقى للمجلسين ثلاثة اللي فاتوا، مش عايز أكرر، حضراتكم أكيد مستحضرين المعنى. فإحنا قلنا من أظهر مظاهر حصول المعنى ده التعوذ، وتعوذات النبي كثيرة جدا وأكثر من التعوذ. ليه؟ عشان يدلك على هذا الطريق. ففي التعوذ أنت بتهرب من إلى من مقتضى جلال الله تعالى إلى مقتضى إكرامي وجمال الله عز وجل، صح؟ حط القاعدة دي واكتبها في قلبك، اسمع كلامي، لأن مفيش نفس، مفيش في كده، كل حياتك كده، خروجك ودخولك وعيالك وبيتك وشغلك وإخوانك ودعوتك وكل كل 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 كده، وعلى المستوى العالمي والدولي والاجتماعي كله كده، كله مقتضى أسماء الله تعالى. اوعى تفهم غير كده، اوعى تفتكر ان في حاجه في الكون ده كله تخرج عن كونها من مقتضى اسماء الله تعالى وصفاته. ما تحب وما تكره، ما ترى وما لا ترى، ما تعلم وما لا تعلم، كل ذلك مقتضى اسمائه وصفاته جل جلاله. اتفقنا؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. معنا حديث عن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه، انه شكى للنبي عليه الصلاه والسلام وجعا يجده في جسده منذ اسلم. والحته دي ممكن لو في وقت ابقى اشرحها لكم، ان فيها معنى مهم جدا. احيانا يجي مع الخطوات المهمه في حياتك يجي نوع من البلاء، تبقى خطوه يعني موفقه وسديده وبذلت فيها والى اخره، يكون معها نوع من البلاء سواء في البدن أو في غيره، فيك أو في من تحب. فأنا إن شاء الله ممكن لو في وقت، بس مش عارف ظروفنا تسمح ولا لأ، نرجع لحكاية عثمان بن أبي العاص الثقفي، لأن هو قال له أنه يجد وجعا في جسده، بس ربطه بالزمان، قال منذ أسلم. فالفكرة دي موجودة، لأن الأعداء المتربصون لبني آدم كثر، من الجن ومن غيرهم، تمام، ومن شياطين الإنس أحيانا بيكونوا أضر من شياطين الجن. فهو منذ أسلم يجد وجعا في جسده، فاشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهو قدر بنظره أن يربط ابتداء هذا الوجع بالإسلام. يعني قبل الإسلام ما كانش لا يشعر بوجع ولا شيء، لكن منذ أسلم بدأ معاه الإيه، فاشتكى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشكوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. سبع مرات يعني. طبعا بقيت الحديث ان هو ادب اللهم به، تمام. فهو قال له ضع يدك، طبعا هتبقى يعني اليمنى غالبا، ده الاصل ان اطلقت هكذا تبقى اليمنى، على ما يؤلمك من جسدك، ايدك انت مش ايد حد تاني، يدك انت، بس استحضر معاني الالفاظ دي. تقول بسم الله ثلاثا، ثم تقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حفظتها؟ سهلة. بسم الله ثلاثا، أعوذ، شرحناها كتير، بعزة الله وقدرته بحاجتين، من شر ما أجد وأحاذر برضو حاجتين، أجد حاجة وأحاذر حاجة، والعزة حاجة والقدرة حاجة، تمام؟ فأنت تعوزت زي ما شرحناها كتير جدا، كأنك تدخله في الإيه؟ في الحصن. فيراك عدوك ولا يصل إليك. ده معنى التعوذ. وارجع للمعنى الاستغاثي والشرح اللي قلناه في الأول، نفس الفكرة. يبقى انت كده دخلت بحيث انت شايفه هو شايفك، او هو شايفك اكتر ما انت شايفه، بس مش قادر يوصلك. ليه انت دخلت في الحصن الحصين، في حصن الله تعالى؟ طيب احنا قلنا من صفات جلاله الى صفات ايه؟ اكرامه وجماله، صح؟ طب فين هنا يا عم الجلال؟ يلا حد يساعدني، فين الجلال هنا؟ طبعا عزة والقدرة دول من اكرام الله تعالى، انت دخلت في العافية، فين الجلال؟ اعوذ بعزة الله وقدرته من، قال، شر ما اجد واحاذر. فين الجلال؟ احنا اتفقنا ان كل انواع التعوذات وكل انواع عبودية الفرار مبناها على كده. ما فهمتش؟ اسأل، لان مهم جدا ان تستحضر هو انت بتفر من ايه ورايح في ايه. ما عجبكش كده يبقى انت ما فهمتش الفكرة. هي عبوديتها في كده، انك لما بتلجأ الى الله تعالى انت بتلجأ من ايه؟ بقول لك انا بدعي انك بتلجأ من الله تعالى الى الله تعالى، فكده مش هتشوف حاجة في الكون الا منه، صح؟ الضيق منه والسع منه، البسط منه والقبض منه، ها؟ سبحانه وتعالى، صح يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. جميل جدا. فأنا لما أعمل زي ما عثمان بن العاص وأحط إيدي على الحتة اللي بتوجعني، على فكرة ليه قصة ممكن أحكي لكم شخصية في الموضوع ده. أول مرة الحديث ده حصل، قصة لطيفة كده بس إن شاء الله نقولها في وقتها. فحط إيدك وأنت حاطط إيدك أنت بتهرب من حاجة لحاجة. قول يا محمد ايه الحاجة اللي بتهرب منها؟ ايوه انت لا اقعد الله يستر، هتخلينا نقف انا كمان نقف على بعض. فين الجلال؟ فين الجلال؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. يعني ما يؤلمك هو منه، ما يؤلم قلبك منه، الغم اللي انت فيه منه، الكرب اللي انت فيه منه، الهم اللي انت شايله على بكرة وبعد بكرة وبعد بعد بكرة منه. اول تصحيح في السير هو ده، فكرة انك انت شايف الفرج عنده بس، ده نص الطريق، ما حققتش الغرض. انت شايف الفرج من عنده، صح، بس لازم تشوف ان الضيق من عنده. طب بتضيع عليه يا رب ليه؟ عشان تذهبوا اليه، انما ضيق ليحملك اليه. فبداية التصحيح القضية انك انت تستحضر في كل ما تجد وتحاذر سواء في بدنك او في غير بدنك، ها؟ ان ذلك منه، وانه، ها؟ لا يريد عذابك، لان ربنا سبحانه وتعالى قالها في القرآن بشكل من ارقى رتب البلاغة، استفهام، ما يفعل الله بعذابكم؟ ده نفي، الاستفهام ده بس نفي عالي جدا. يعني النفي البسيط كده اللي هو لا يفعله، لا، ده هي جت باسلوب الاستفهام عشان بان ده لا يمكن يكون ولا يخطر على البال ولا يحتمل ولا يليق بالله تعالى. ماشي يا محمد؟ خلي بالك، مهم جدا. كل ما تجده من هذا انما هو منه سبحانه وتعالى، وهو لا يريد عذابك. طب ما كانش عايز لا يريد عذابي، وماذا يريد؟ ماذا يريد؟ العبودية، يقربك منه، ان تفر اليه، ان تعلم انه لا ينجيك من ذلك الا هو، وده الغرض. يبقى اذا انت لما تقول ما اجد واحاذر، وانت تعلم ان ما تجد وما تحاذر منه سبحانه وتعالى. انت تقول لي مسألة بدهية، بس اقول لك الله يسترك، يعني طب استحملني، انا عارف انها بدهية بس يعني الذي يذكرها قليل، مش عايز اقول اكتر من كده، مش عايز اقول نادر، مش عايز اقول نادر، اللي يستحضر دايما انه يفر منه قبل ما تقول لي اليه. اسمع كلامي، هتفرق معاك كتير جدا في حياتك. فيش يوم بيعدي لما بيكون فيه حاجة واحدة، لا يا عم، حاجات من هنا تيجي حاجة ومن هنا تيجي حاجة، تفتح البتاع الأخبار في حاجة، تسمع حاجة، ابنك حاجة، مراتك حاجة، شغلك حاجة، جارك حاجة، على طول ايه الحكاية؟ رسائل 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 رسائل. يا ابني يا حبيبي، المرسل واحد، المرسل لتلك الرسائل واحد سبحانه وتعالى. نعم يا حبيبي. وقع روح فين؟ في لحظة انفعالية. صح، وقع صح. يلا ربنا يتوب علينا من القصص دي. انا بدعو ربنا، ما انا عارف ان الضيق ده منه، هو اللي هيفرجها برضه، ماليش غيره. يعني الناس كلها تطورت واحنا لسه شغالين بالمنافل، الله المستعان. خدت بالك من الفكره دي؟ ما تفرحش ان انت بتقول انا خلاص عرفت ان دايما الجا اليه، ده نص فرحه. الفرحه كلها تتم امتى؟ ها، لما تذكره في الضيق، لما تذكره في القبض، لما تذكره في المنع. هو ده النجاح، ده نجاح التعبد. مش انت متعبد عشان انت عرفت مالكش غيره والفرج عنده، صح، بس ده نص الطريق. لا يكتمل هذا الطريق اليه سبحانه وتعالى الا اذا استحضرت ذلك وكنت راضيا بذلك. ما تقولوش ليه يا رب كده، ومش لازم بلسانك، لان ممكن ليه يا رب دي ما تبقاش باللسان، صح، تبقى بالحال بالقلب. هو ليه عملت فيها كده؟ مش معنى انا. فكل ده يزول بالمعنى اللي قلت لك عليه، إنما فعل ذلك بك ليلجئك إليه، وهو الذي قبض قبل البسط، وهو الذي منع قبل العطاء سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ تمام. إن شاء الله مش هطول عليكم عشان احنا يعني نلتزم بالوقت. ألفاظ الحديث جميلة وسهلة وانتم حفظتوها. بسم الله ثلاثا، بسم الله باء جر ومجرور، مظبوط، يعني بالله، واسم دي جت تفخيم يعني، لكن هي بالله جر ومجرور. احنا اتفقنا ان اي جر ومجرور في كلام العرب لازم يكون حاجه يتعلق بها. تقدر انت ايه؟ يلا، يعني ايه بالله؟ بسم الله، ايه اللي بالله؟ ما ولادي مش مذكوره، وطبعا عدم ذكرها الحذف هنا فيه قيمه كبيره جدا، في قيمه كبيره. الحذف من فوائده الايه؟ السعه. الذكر بيضيق، الحذف بيوسع، صح؟ فتقول بالله او بسم الله، ممكن تقولي استشفي بسم الله، صح، استعين بسم الله، ماشي، استدفع بسم الله، الجأ بسم الله، قول زي ما انت عايز. تقديرات لا نهايه لها في مقام العبوديه. فتحذفت وانت تقدر كده، فلما تحط ايدك اليمين على الجزء اللي قلبك وتقول بسم الله ثلاث مرات، ما فاتتك في الاولانيه ما تفوتش في الثانيه، فاتتك في الثانيه ما تفوتكش في الثالثه. تفوتني ايه يا مولانا؟ ما يفوتكش المتعلق الذي يتعلق به الجر والمجرور. ولو كنت مستحضر يبقى في اول حاجه بتجيب حاجه متعلق، وفي ثاني حاجه دي متعلق ثاني، وثالث حاجه دي متعلق ثالث. فهذا الحذف للاثرائين كلام كده الاثري، وكل مره تقول بسم الله، بسم الله أعلق ما يفتح الله تعالى به من المتعلقات التي يتعلق بهذا الجر والمجرور. أفر بسم الله. ألجأ، اعتصم، استشفي، استدفع، افتح بقى، ملهاش نهاية. بقول لك ملهاش نهاية، انا بديك امثلة وانت انطلق بقى. طب وده ينفع في كل بسم الله؟ اه طبعا، ده هو الاصل، اصل كلام العرب كده اصله، مفيش جار ومجرور غير متعلق، صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الفتح في كل سورة لازم متعلق، من غير متعلق ما يبقاش عربي، ما يبقاش كلام عربي. هو يبقى كلام عربي امتى؟ ها، لما في متعلق. فلا، انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، جميل، ايه المتعلق؟ ابتدئ قراءتي، استدفع ما اجده، اتعلق بهذه الصفات، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا اللي حددهم واختارهم، يبقى هم دول، يبقى مهمين جدا في إخراجي مما أنا فيه وإلى آخره، تمام؟ فكرة المتعلق، الكلام ده صعب ولا معدي؟ ما هو أنتوا ساكتين، يا معدي يا مش معدي، لكن وقف في النص كده ما ينفعش. مقبولة الفكرة؟ إنك أنت كل ما تجدوه من هذه المتعلقات قدر له حاجة في قلبك، هيفرق معك كتير جدا إن شاء الله. في كل تسمية. يبقى بسم الله إيه؟ ثلاثا، مرة الثانية الثالثة، واستحضر ما تستحضر. ثم يقول سبع مرات، والسبع رقم في سر، ما تسألنيش عنه لأن أنا ما أعرفوش، لكن أنا متأكد منه وأقطع به أن هذا العدد فيه سر. وأحكي بقى سبع سماوات وأراضي، وحكاية طويلة ملاش أول من آخر، بس ما خصنيش قوي، لكن أنا الإبهام في السر مطلوب، فاهمين دي؟ الإبهام في السر مطلوب عشان يضلوا سر ويضلوا بهاء السر. فالأشياء اللي هي جاءت على سبع مرات، أو المخلوقات اللي كانت على سبع إلى آخره، هذه فيها سر. فتقول سبع مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. خمس حاجات أعوذ، شرحناها كثير قوي، خلاص ارجع لها. ادخل في الكهف، ادخل في العوذ، في الحماية. أعوذ ومضارع يعني ايه؟ ها، مضارع يعني ايه؟ حد يبرني، حال ها واستقبال، يعني ادخله الان وابقى. يبقى دي قيمه المضارع، اعوذ ادخله الان وابقى، مش ادخل واخرج، مش هيطولني، لا هو ولا قبيله، انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. والله ما يقدر، اقسم بالله ما يقدر، يقين على الله ما يقدر، بس تخش قبل ما يقدر، مش تسيب عيثه في الارض فسادا وفي قلبك ونفسك وانت تقول انا من تلم. لكن لو انت فعلا احسنت الدخول في كهف العوذ، الله ما يطولك ابدا، بالنص القطعي، القران والسنه والادله كتير، ولعلي قلت الكلام ده قبل كده في معنى العوذ، فهمتني؟ يبقى اعوذ الان وغدا ودائما، ده المضارعة اللي في المسألة. أعوذ بكذا، أعوذ، الاثنين دول صفات من صفات الله تبارك وتعالى وأسماء من أسماء الله تعالى، العزة والقدرة، عزيز والقدير وأخيرا، ما حاجة واضحة جدا. بس ليه العزة والقدرة؟ بعزة الله وقدرته، وهل لها علاقة بأجد وأحاذر؟ اثنين واثنين، صح؟ ما هو في أعوذ بكرم الله مثلا، أعوذ بعفو الله، حاجات كلها جميلة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدلك على شفائك اختار اسمين، جاب المصادر بتاعته، العزة والقدرة. فأنت هتدخل كهف العزة وكهف القدرة. ليه بقى كهف العزة وكهف القدرة؟ كهف العزة للمنع، لأن العزة منع، يبقى العزة تمنع، فالعزيز في منع، مظبوط؟ ومعنى الاشتقاق أظن شرحته قبل كده، فيها معنى المنع، ما لا يدرك. يبقى في كهف العزة أنت فيه، ها قول بقى معايا، ها، منع. وكهف القدرة أنت في كهف المداواتي، يقدر على دفع ما تجد، ويقدر على ما كان، فأنت بتدخل في هذا التعوذ في كهف المناعة وكهف المداواة، وده اللي رشح لنا المعنى ده أجد وأحاذر. نبت عليك أجد دلوقتي وأحاذر إيه غدا بعد الآن. ففي اللي دلوقتي أنا عايز إيه المداواة، أنا عايز المداواة، وده بقى لف ونشر مشوش يعني مش مرتب. ما تسألش يعني إيه، مش مشكلة، أنا بقول اللي يعرفها بس. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين شفتوا خلخبط حول العمران، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ده اسمه لف ونشر بس إيه مشوش، يعني اتغير الترتيب. تبيض الأول وبعدين تسود وبعدين في أما، في النتيجة، في المصير، في الصيرورة، بدأ النص الحكيم بالثاني قبل الأول، بيسموه إيه لف ونشر مشوش بس كده. بدا اقفل على كده ومالكش دعوه، نوع من انواع المظاهر الايه المنشطه للمستمع، للعقل المستمع، ولها اغراض اخرى بس هي اصلها كده، زي الالتفات في الكلام مثلا، الاصل فيه تنشيط السمع. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك اياك، دي لا تكون الا للمخاطب، واللي فات كله لغير المخاطب، بس هو التفات. التفات ده بيفوق، بيصحصح، بيجذب الانتباه، لكن في فوائد تانية طبعا جدا في المعنى. فهنا لما قال بعزة الله وقدرته بدأ بالموجود عشان ده اللي يهمك اكتر، اللي هو اجد في ألم، في مغص، في حاجة وجعاك، فبدأ بأجد صلى الله عليه وسلم، وهي أقرب للإيه؟ إيه؟ لحال الإيه؟ القدرة، إنه يقدر على كشف ما أنت فيه ويقدر على إزالته. أجد وأحاذر يعني فيما يأتي من قبل الزمان، وأن يجعلني في مناعته، أن يعزني، فهو العزيز، فأن يعزني. الأربع كلمات دول يخلصوا الدنيا كلها والله. الإيمان اللي هيحصل منهم أهم من شفاء البدن، وإن كان شفاء البدن مطلوب ولا إحنا مش هنشتغل، لكن هو يعني أهم من شفاء البدن، هو حال القلب المتعلق بالله تعالى، والذي لا يرى إلا هو جل جلاله. يبقى إيه؟ يضع يده اليمنى، أو يده هو الحديث في اليمنى، على ما يتألم، على ما تألم من جسده، على ما يتألم من جسدك، ثم تقول بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة منعة والقدرة مداواة، وما تجد هو موجود، وما تحاذر هو ما يأتي تخشاه من قبل الزمن. تمام، حفظتوا الحديث؟ في حد ما حفظوش؟ هتقولوا ان شاء الله. طيب انا كان لي معاك قصه جميله بس الوقت مش هيكفي، باختصار كده يعني. كنت في المستشفى وكان زمان حوالي 30 سنه كده، وبعدين كان كنا ماشيين في حاله، كانت الناس عايزين مساعده يعني وكده، كنا بنعمل لهم شويه فحوصات عشان ربما يعملوا جراحه او حاجه زي كده. وبعدين وانا في شايل الشيله كلها يعني، ففجاه وانا ماشي في الطرقه في الكوريدور بتاع المستشفى، فجاه الم بشع عمره ما جالي في حياتي. رحت نازل على ركبي، معايا الناس رايحين وطالعين، من كنا بنعمل اشعاعات وطالعين مش عارفين، عشان احد استشاري جراحه كبير كان هيشوف الحاله وكده. اول مره في حياتي رحت نازل على ركبي من شده الالم في جنبي. هم اللي حصل، والله الذي لا إله إلا هو بركة أنا افتكرت الحديث كأنه مرسوم قصادي كده، كأنه مرسوم في الهواء. والله كأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا صعبان علي جدا الناس، ناس مساكين وحالة صعبة جدا وعايزين نلحق فلان استشاري كبير الله يرحمه رحمة واسعة من أكبر أساتذة الجراحة في العالم. آه والله من أكبر راجل كان عجوبة من أعاجيب الفن يعني. وهو كان يعزني عشان مظاهر التدين اللي عندي وكده، فكان يخصني بالإيه بالإكرام يعني، ومحدش بيوصل له اصلا وكده. فكنت رايح يعني كواسطة متاكد ان هو هيشوف الحاله وكلمته نهائيه وحاجات زي كده. واحنا في الطرقه قبل ما نوصل سكينه اه والله، ورحت ايه نازل على ركبي في الارض. طبعا اللي معايا روحهم راحت عيني، لان ده هم معاهم حاله بقت في حالتين دلوقتي وكده. لقيت الحديث اترسم قصاد عيني كده. طب انتم عملت لهم كده، ورحت حاطط ايدي اليمين على الجزء اللي هو عامل زي السكينه ده، والله هذا حصل. وقلت كده الثلاث مرات بسم الله ثلاثا، في المره السابعه بفضل الله سبحانه وتعالى ذهب كل شيء وقمت كما كنت بلا. وقعدت بعد كده عملت فحوصات وعملت سونار وعملت بلا ازرق، وما ولم اجد شيئا البتته. ولكن حسيت ان المشوار ده كان عايز الايه الحته دي يعني، كان عايز يحسسني ان احنا ما احسش ان انا بعمل حاجه وان الحاجه دي بتاعت ربنا وانه تبعد. انا ماشي اقعد يلا هتعمل ايه؟ لا تقعد تتنفس، مش قادر تتنفس. فجاتني رساله يعني، برضه واحد برضه فرحان انه بيعمل حاجه كويسه وحاجه خير. لا عايز تفرح، عايز تفرح، تفرح ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. اياك فخدت الدرس مظبوط، ولجأت اليه هذا اللجوء وقلت الذكر الجميل ده ولا انساه، كاني بكلمكم دلوقتي والمستحضر كل التفاصيل والالوان والشكل والمكان وكل حاجه. وفي اخر كلمه في المره السابعه قمت وكان شيئا لم يكن. ده مش من كرامتي انا، ده من كرامه الايه الذكر، هذا الذكر المبارك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله نكون يعني حريصين على معنى فكرة الإيه الفرار إلى الله تعالى. فما كان من وجع جاءني هو منه، وله غرض وله حكمة، مفيش أي فعل من أفعال الله تعالى غير حكمة. وصلت الرسالة قوم يا عم توقع الله، إيه المشكلة طالما الرسالة وصلت، طالما فهمت التسليطة اللي متسلطاها عليك، سلطاها عليك مين اللي سلط عليك؟ ما تقولش زوجتك، انا اقصد نفسك يعني، انت فهمت غلط. هو هي متسلط عليك التسليطه دي ليه؟ عشان ايه؟ عشان تفوق. اوعى تخلي الضمير ده على حد تاني، هو نفسك، انا اقصد نفسك يعني التي بين ايديك. هي ايه هي؟ ما هي متسلطه التسليطه السوداء دي ليه؟ يا عم افهم، اللي مسلطها هو الذي يسلط ولا يسلط غيره. وصلت انتهت، ما وصلتش يلا يا عم عيش بقى، عيش في التخبيط والترزيع والهبل اللي ما له اي معنى. هي ما يفعل الله بعذابكم، ده كلامه مش كلامي. طب بقيت الايه ايه؟ شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. بس هي القصه كده، خلاصه الخلاصه الايه دي، خلاصة الخلاصة. وصلت الرسالة، ما يفعلوا بعذابك، انت مسكين شام حاجة، انما صنع ذلك ليبلغك شيئا ما. طب ما حصلش يبقى انت لسه ما بلغتش، واول ما تبلغ هيرفع يا عم وتنتهي القصة. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انا ان شاء الله عشان مراعاة للوقت، فاحنا هنكتفي على هذا المقدار ان شاء الله. و يعني فسحة قصيرة، تعملوا حاجة تشربوها ولا حاجة، وإن شاء الله نجتمع بعد التعليل في الأسئلة والأوراق هنا لمن أراد. نبدأ في الأسئلة، وإذا كان في شيء تاني، في حاجات تانية عندي كتير كنت عايز أتكلم فيها بس الوقت ما أسعفنيش يعني. فإن شاء الله تبقى نبدأ بالأسئلة، وإذا كان في حاجة تنضاف تنضاف إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد، أنزلوا المقعد المقرب منك يوم القيامة، الحمد لله رب العالمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني عدد الأسئلة كبير، فنبدأ بالأسئلة مباشرة ولعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أن نجيب عنها كلها. أول سؤال: ما حكم المسابقات التي تطرح أحيانا حيث يعرض مبلغ معين كجائزة مثلا، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود تكاليف للاشتراك، ولا يدخل هذا تحت بند الميسر إن كانت هناك تكاليف الاشتراك؟ لا بأس بأن يكون في نوع من التسويق لتلك البضاعة، بشرط أن يكون الشيء لا يشترى منفصلا، لا يشترى بثمن منفصل. بمعنى طبعا التي لا بذل للمال فيها مطلقا دي لا شيء فيها، لا تدفع فيها شيئا، مسابقة تنزل في وسيلة إعلام، تنزل في جريدة، تنزل في كذا، واللي يعمل كذا له كذا، والراعي فلان وفلان وشركة، لا بأس طالما المشترك لا يدفع مالا، لا بأس به. لكن النص الثاني من السؤال: إن كانت هناك تكاليف الاشتراك، إن لم تكن هذه التكاليف مقصودة للاشتراك فلا بأس به. يعني صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا إزازة مياه غازية والغطاء بتاعها من جوه فيه رقم أو فيه شيء هيتم عليه سحب، الغطاء ده جزء لا يمكن الاستغناء عنه من هذه الزجاجة، وإلا الزجاجة مش مظبوط. فإذا وضع شيئا في غطاء الزجاجة، أنت لا تشتري الغطاء وتدفع ثمن للغطاء، الغطاء ملوش ثمن، الغطاء داخل في ثمن الايه الزجاجة. فإذا صنع مسابقة في أرقام أو أكواد يضعها في الأغطية فلا بأس. وقس على ذلك كل ما كان من هذه الأجناس التي ليس فيها عوض للاشتراك. ما فيش عوض للاشتراك، العوض لما تأخذه من الايه من المنفعة، الحاجة اللي هتاكلها هتشربها إلى آخره، فلا بأس، لا بأس إطلاقا. لكن إن كان في قسيمة معينة بتشتريها بثمن وتدخل بتلك القسيمة أو ذلك العقد الاشتراك، هذا حرام، لا يجوز. لكن جريدة بتتباع، الجريدة فيها 20 صفحة، وهي صفحة منها واضع مثلا مربع كده، إذا ملأته وشاركت في السحب ومش عارف، لا بأس. لان الجريده ثمنها مثلا 10 ثمنها كام دلوقتي، لكن انا افترض ثمنها سين، يعني لا يدخل في ثمن الجريده هذا الاعلان، جزء منها هي عده صفحات، وهكذا قس على ذلك يعني. بس والله
دكتور ممكن اضيف حاجه؟
اتفضل.
لعل السائل اللي يقصد المسابقات اللي هي في الرياضه والحاجات اللي زي كده، كل واحد يحط 5 جنيه ونجيب جائزه واللي يكسب ياخدها.
لا، هو ده هو منفصل عن السلعة ومقصود، فاللي بيعملوا دول في كرة القدم أو في نحوه هذا من المقامرة، من المنهي عنها. لكن الأمثلة ضربتها الأمثلة التي تجز هذا الفعل لا شيء فيها، طالما لا يقصد لذاته، اللي هو الكوبون أو الرقم أو الكود لا يقصد لذاته، داخل في ضمن ثمن السلعة. أجد صعوبة في حمل الأولاد على التدين والصلاة في المسجد، فما العمل؟ العمل أصل وفرع. في حاجة؟
مش دكتور في نفس المسألة بعد المحايك اللي محمد ذكرها، هو مسابقة اللي هي حاجة رياضية أو كده، يعني مثلا مش بالنسبة لقصة الإجازة، إن هو مثلا لو هو ده اشتراك هيدفعوه في عشان الدوره، دوره الكوره اللي اتقالت اللي هتتعمل، وبعد كده بناء عليها هيتأجر مثلا الملاعب وهنجيب هديه وهنعمل وكده، هيكسب في الدوره دي هو اللي هياخد
الهديه ديت. يعني الهديه دي من اشتراك المشتركين ولا من تبرع المتبرعين؟
لا من اشتراك.
لا تجوز. الاشتراك يكون لتأجير الملعب والاضاءه وللملابس وللكور ماشي. لا بأس نشترك جميعا في المستهلكات التي نستهلكها في الايه في الدوره، لكن ان شئت جائزه فتكون من المتبرعين لتكون من اموال المشاركين المتنافسين. فان كانت من اموال المشاركين المتنافسين ما يصير على طول قوم الواحد. وياكم حمل الاولاد على التدين والصلاه في المسجد في معاني مهمه. معنى الاول ان الذي يحمل هو الله مش انت. نفس الكلام اللي قلناه في الدرس من شويه، هو المعصيهم عليك ربنا واللي مخليهم بيتصرفوا بالشكل اللي انت شايفه ده. هو لا اله الا هو. اول حاجه تفقه المساله بالشكل ده، دي مساله قلبيه بس في منتهى الاهميه، هي اصل المساله. فان فقهت ذلك نخش في الخطوه اللي بعديها. الخطوه اللي بعديها ان تلجا اليه، وفي ايات في القرآن الكريم وأحاديث في السنة المطهرة فيها أدعية مخصصة لذلك. وإن شئت رجعنا نهاية طول الشرح يعني. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين من إلى آخره. كتير كتير مواضع كتير، وأنا حتى أعملهم في ملزمة كده اللي بدهم للنساء بفق الآيات وفهم معانيها يعني. فيبقى أول حاجة اعتقادك أن الذي يهدي وأن الذي يضل هو الله مش حضرتك، تمام. حاجة تانية أن هذا استدعاء لك أن تقف ببابه وأن تتوسل إليه بخير ما يتوسل به إليه اللي هو القرآن والسنة. دي المسألة التانية. المسألة التالتة أن أنت وظيفتك ليست التوجيه، دي مصيبة كبيرة ولي فيها شرح مطول جدا في درس مستقل اسمه قرة أعين. وظيفة الآباء ليس التوجيه، وظيفة الآباء الأولى هي الاكتشاف، تكتشف الولد أو البنت وتشوف ربنا مديك في إيه العطاء اللي موجودة فيه، إيه الميزات، إيه الخصائص، إيه كذا. وما فيش حد خالي، مش لازم كله يبقى مثلا قوي البنية أو شديد الذكاء أو ليس شرط، لكن ثم عطاء في هذا الولد حتى لو كان الضعف اللي فيه صورة من صور العطاء. فأنت وظيفتك إنك أنت تتعلم كيف تكتشف ما عندك من العطاء، تكتشفه تعرف فيه إيه. وده علم وله قواعد وله أصول، وممكن يكون فيه مساعدة، ممكن حد يساعدك من المتخصصين يعني في التدريب على اكتشاف ما أودع الله سبحانه وتعالى في الأولاد. ثم بعد هذه المرحلة أنك تكتشف ما فيه تبدأ في المساعدة فيما اكتشفته مش فيما تريده، وبينهم كما بين السماء والأرض. ما تريده دي حاجة تخصك وإياك أن تفعلها، لكن أن تدفعه فيما اكتشفته فيه فيما وجدته فيه، فتقف جنبه وتساعده وارضه عايز خبرة وعايز علم واسأل وتعلم. لكن انت عايز تشوفه بشكل معين طريقة معينة كده، ابسط حاجة يقول لك انت اخترت التدين سيبني اختار مثلا. يعني انت هو شايف جده مش كده غالبا، يعني غالبا شايف جده مش كده. يعني انت ابوك ما اجبركش على حاجة، انت بتجبرني انا ليه؟ سؤال منطقي عقلي منطقي. انا عايزك احسن، انا مش عايز، انت عايز مش هينفع كان ده في حاجه. يلا اقعد قول انت عايزه، لان انت اصلا انت شخص اختار الحال اللي انت فيه، اختار الهيئه دي، اختار التدين، انت اللي اخترت كده. ليه تحرمني حق الاختيار؟ مش ده منطق وعقل؟ ولو كان غير سديد لكن منطق وعقل. فلازم تراعي الحاجة زي كده في الولد وتحترم حاجة زي كده، بالذات اللي كبروا شوية. يعني في سن صغيرة ممكن نتجاوز عن ده، لكن بعد سن معينة يعني، والحمد لله السن ده عمال يعني يدنو، يعني اللي كان بيدركه مثلا في جيلي أنا اللي عنده 13 14 سنة بيدركه دلوقتي اللي عنده 9 سنين ولا إيه؟ يعني احنا جيلنا ما كانش كده، ولما تسمع من أبائنا احنا كان برضو وهكذا. فالصح الصواب يعني انه ان تراعي ذلك وألا تحمله حملا، الترغيب في السن الكبير انه خلاص بقى 9 سنين 10 سنين 11 سنة ترغيب وضرب المثل وإلى آخره، لكن الحمل وبعدين بقى تبتدي في جلد الذات وتبتدي في جلده هو كمان طريق لا ينتهي. فالعمل انت بتقول فما العمل، قلت لك ثلاث حاجات، التزم بالثلاث حاجات دول ورجعنا. لان بصراحه بصراحه ما زعلش مني، اللي عايز تغيير هو انت بالفكر ده، اللي عايز تغيير هو حضرتك انت اللي عايز تغير، مفهومك وتقديرك للامور مش صحيح ورؤيتك لحكم الله تعالى في الخلق مش موجود. تمام؟
سيدنا الدكتور كنت عايز
اسالك، اتفضل.
مش الموضوع ده عامل ايه اسكت شويه، موضوع اللي هو التجربه اللي انت تنقل تجربتك لابنك في حاجه معينه، وان هو الابن عايز ياخد حريه الاختيار ان ياخد هذه التجربه بنفسه. ساعات في حاجات ما تنفعش فيها، يعني انك تبقى عايز تسيبه، يعني تبقى حاجه مثلا لو جينا في جانب الحاجات المضرات مثلا مخدرات سجاير مش عارف ايه خمره بتاع، اكيد مش هيكون تجربه عشان هو يشرب خمره عشان يتاكد ان انت لو قلت له دي وحشه انت ما خدتهاش، بس انت تقول له دي وحشه وكذا وما تعملهاش، يقول لك انا عايز اخد التجربه بنفسي، او يعني تسيبه ياخدها. يعني برضو في نفس في باب الامر مثلا، يعني انك تمر فازاي، يعني ايه حل الاشكاليه دي؟
لا انا لم اقل تجربه في كلامي، لم انطق بين الكلام، لم اقل ان تتركه في التجربه
حرية الاختيار، يعني
لا انا قلت اختيار صورة التدين اللي انت اخترتها، هو شايف في صور اخرى للتدين،
هو التدين ده فعل وترك، يعني هو يعمل حاجات ويسيب.
ايوه بس مفيش حد متدين بيعمل اللي انت قلته من المخدرات والمسكرات، ودي مش ده مش تدين، ده فساد. لكن انا بتكلم على طريقة التدين، وهي دي المشكلة اللي انا بواجهها في الواقع مع معظم المتدينين، ان هم عايزين اولادهم صور منهم او اكثر، ما عندهمش خيار الثالثه، ما فيش خيار. هنتكلم في السياسه، المنتكبه بتبقى عايزه بنتها تنتكب وهي لسه اول ما مش عارف بلغت ايه ومش عارف ايه بتاع، بس هي تختار، بس تلبس حاجه تستر شعرها مش مشكله، ما فيش مشكله. ده جمهور اهل الفقهاء على كده، جمهور الفقهاء من امر الله على كده، لغايه لما هي تشتاق لهذا الفعل وتعمله اذا شاءت يعني. لكن نتفق على انها تستر شعرها وانها مش عارف ايه، ده حد تفهمه وتقبله، وانت اخترتي اللباس اللي انت لابساه ده. فكر انا اقصد الاختيار في حدود، يعني مش اختيار بلا حدود، لا بحدود، يكون في حدود الاختيار، لانه هترتب على كده اضطرابات نفسيه، والعيادات مليانة. زعلوش مني يعني، من المتدينين والمتدينات مليانة عن آخرها اضطرابات نفسية سببها الجهل بالأوليات دي. هتكون النتيجة ايه يعني؟ جزاك الله خيرا نورت حياتي وخلاص، وتروح بقى لابسة وعاملة وبتاع مش عارف ايه، وانتش الجو ده تبقى ممثلة بديعة رائعة تاخد أوسكار، بعتها وبعت اللي جابوها، او العناد والشد والجذب والبتاع ده حقل ده. لكن في حد نتفق عليه مفيش مشكله، لكن نفس صوره التدين اللي عندك واللي عندها ولا كذا، واحنا كده بقى تكون احسن مننا كمان، يا ريتنا كنا لقينا اللي يقول لنا، يا ريتنا مش عارف ايه، الكلام كله ملوش اي معنى اصلا. لكن لما احنا نجتهد ان نخلي عندهم قصد ونيه ونحسسهم بحرية الاختيار في حدود معينة، لا تكون يعني هذه الحدود تعمل تماس مع المعاصي أو اللي أنت قلت كبائر أو كبائر، لا طبعا. إذا كان كده فلينطلقوا ويختاروا، لأن العاقبة أنا قال لكم المستقبل، في منتهى السوء، فهو ما تصور يعني، فهو ما تصور. وإحنا اللي بنحملهم على كده، على اللي يبقى ظاهر وباطن وحقيقة ومش عارف إيه وكده، حكاية ملهاش لازمة خالص. والله عجبك الكلام، عجبك عجبك شيء، أنا مستنيك في العيادة. صحيح؟ أقول لك الصراحة، عجبك الكلام، ما عجبك شيء، أنا في انتظار، بس بعد فوات الأوان. وعندي بدل الحالة 1000 برضو. الراجل ده متساهل، لا لا مش كده، مفيش أحسن من البيئة الإيمانية والجو الإيماني وإيه وقيام الليل وصلاة تعرف إيه والحجاب إيه ولا إيه عفاء الله إيه. والنتيجة يقولنا بقى عنده 17 سنة 18 سنة، أو هي عندها 17 سنة 18 سنة، عندها بلوة من بلاوة المساحة، وساعتها بيرضوا بأقل أقل أقل القليل. بس بعد إيه؟ ولا تحين مندم ولا تحين مناص، عدت المسألة ولبسنا في الحيطة وجايبين بنعالج مشاكل. طب كان لازمته ايه ما نتعلم احسن التربية والتوجيه؟ اه في حدود، بس الحدود دي مش اللي انت عاملها، انت عامل حدود ضيقة جدا اللي انت وصلت لها بعد اختيارات طويلة وعمر طويل والى اخره. وصلت لاختياراتك دي ليه تكون هي الافتراض الحدود؟ في حدود أوسع من كده بكتير. اتعلم، اسأل، افهم. انت مثلا اتعلمت في مدرسة فقهية ترى شيئا معينا مضيقا، يعني مثلا في مجموعة درس رياض الصالحات اتطرحت قضية اللباس الأسود، السواد في اللبس، يعني ينفع واحدة تلبس أخضر غامق ولا بني مش عارف ايه، حاجات زي كده يعني. أسئلة جات كده، قلت له اه ايه المشكلة؟ هو شرط اللباس ان يكون يعني له شروط، من اهم من ان انا ما اكونش يعني ملفت للنظر او جذاب او كده يعني، لكن لا بأس، مفيش مشكلة. فطبعا ايه فوجئت بقى بالايه، بالثقافة الجميلة اللي هي سيل جرار على حدائق الازهار، وجم عملوا معايا شغل. طب انتوا يعني رأيكم ايه في الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله؟ آه بس انا كده وقعت تماشي تعرف. رحت جايب لهم فتوى للشيخ ابن باز ان بيقول ان المرأة التي ترى في السواد قربة مبتدعة، في لبس السواد قربة مبتدعة. انا بديش اقول قلت له ده يعني هو جريء قالها وما شاء الله رحمه الله، يعني كان علامة يعني، ده دي فتوى وقالها كذا مرة، السواد قربة، هي ترى في السواد قربة من الله تعالى. إذا كان اللي خير مني ومنها ومن الناس كلها لبسوا ألوان، طافت عائشة بثياب حمراء في الصحيح، إيه المشكلة؟ أنتوا اللي مساكين، دي حاجة اسمها حاجة بيئية، بيئة. آه طبعا العرف والعادة معتبر به، بس العرف والعادة في 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 في, في اليمن غير العرف والعادة في السودان، غير في المغرب العربي، غير في بلاد الهند والباكستان، غير في الترك، غير في مصر. العرف العادة محكمة صح، ونراعي العادة، بس مش ممكن المتدينة في السودان تبقى لابسة بنفس الصورة زي المتدينة في المغرب، زي المتدينة في باكستان والهند، زي المتدينة في تركيا، زي المتدينة في مصر. مستحيل، هذا خطأ، هذا تجاوز. فنجيب نموذج واحد في بيئة مثلا اللي هي البيئة الصحراوية مثلا، ونقول النموذج ده هو الايه، ده عمل بيئي مرتبط بالبيئة والعرف، هي بتراعي كده عشان عرفها. لكن ايه اللي داخل العرف؟ عندنا اصل اصول التشريع. فهو رحمه الله يعني ريحني يعني، ووفر عليه مجهود وسكعه من الرتبة. قال من ظنت ان في ذلك قربة لله تعالى فهي مبتدعة. يعني اظن حصل اتزان بعد الكلام ده. فهي يعني لازم تنتبه للفرق بين الاحكام الشرعيه وقواعد الشريعه وبين العادات والتقاليد والاعراف والحاجات دي، فرق كبير جدا.
بالنسبه
أسئلة كتير جدا.
فاتفضل. السؤال بيسأل على صلاة المسجد، يعني حتى ما نقولهمش على صلاة المسجد.
نعم.
الأخ بيسأل على الأولاد، نقولهم على الصلاة في المسجد.
الصلاة في المسجد يعني نحفزه نشجعه، لكن لو صلى في البيت صلاة صحيحة، وده الراجح من مذاهب الفقهاء كلهم. لا مش الزام. لا احكي لك قصص اللي الزم عمل معاه ايه.
مش وقت،
مش وقت. ورب الكعبه ما هحكي قصه مش واقعيه، ولو عايز 10 قصص 15 قصه 20 قصه احكم لك دلوقتي عشان خاطرك بلاش. ايه رايك؟ اللي الزم واللي عاقب واللي حرم. طب ما هو الجماعه في المسجد انت مش فاهم معناها اصلا، وخدت مذهب وليس مذهب الجمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء على غير اللي اتخذته، اتخذت مذهب اتعلمته من سكة معينة، وكانت النتيجة انك انت بتلزمه بمذهب هو لو بيفهم. ولا كان خليه مع الجمهور، خليك انت بقى في المذهب بتاعك. لو انا بعلمه اقول له كده، اقول له قول لابوك انا على الجمهور، خليك انت على المذهب اللي اتخذته ده. لكن انا احكي لك عشرات القصص من المآسي علشان مش عارف ايه. والفجر صلي الفجر، يصحى الفجر فجر يا ابو الحاج، مش كده؟ ما دي مش طريقه. عايز الفجر اقول لك تعمل ايه، لكن تقف له على الفجر وتعمل له وتسوي له. انا ممكن اكتفي على هذا السؤال لو حبيته، انا ما عنديش مانع، بس ايه عشان انا شايف ان كل عمل لي كده وكلكم واقفين كده وقد تحفزتم. فاحنا نستاذن اصحاب الاسئله ونكتفي ان هم مديني لغايه وتلت، فانا عندي دلوقتي 8 دقائق خدت بالك. وهو ايه ممكن الثمانيه دول نخليهم في المساله دي ونناقش. نعم. مدير القعده مش كل حاجه لها مدير، ولا تظرف له اي حاجه.
هو
انت هو
اللي كتبت الاسئله في ورقه عشان ما تبقاش شفايف.
تمام.
فالتزام بالكتابه
تمام.
خلاص. عايز تفصيل يرجع للدكتور خالص.
تمام. لكن لا شك طبعا انه المساله دي فيها خطوره كبيره جدا، واحنا طبعا عشنا فتره من التاثر بتدين بصوره معينه باختيارات معينه، وهي ليست الاختيارات اللي عليها جماهير الفقهاء. وبعدين الاختلاف في الفقه رحمه، فالغاء كل بند الاختلاف في الفقه ده مش من العقل ولا من التربية، ده اختيارك. ماشي، ربنا وفقك. ليه تخلي الاختيار ده واختيار الآخرين؟ لماذا؟ عندنا حدود أوسع. أنا مش بقول هنتعدى الحدود الشرعية، لكن في حدود أوسع من كلام الفقهاء. طب ما نلتزم بحدود الفقه الواسعة وهو بعد كده يختار. لكن صلاة في المسجد وتكبيرة الإحرام ومش انت بتعمل كده وانا ملتزم معك بكده وانا مبسوط انك انت بتعمل كده، بس انت بتعمل كده مختار وسعيد ولك نيه حاضره وبتتجر مع ربنا سبحانه وتعالى. هو مش هيعمل كده الا اذا، لكن مش هيعمل كده وانت فرحان واخده في ايدك وامه بتسال وتبص عليه من الشباك وراح المسجد وراح المسجد. وروايات وقصص واقعيه باسماء، مش هقول لكم اسماء يعني، بس قصص واقعيه لمهازل وأهوال. كل ده عشان ايه؟ انت في صورة ذهنية معينة انت حريص عليها، وثقافتك وعلمك ما وسعتش الصورة دي، في حين ان الموضوع اوسع من كده بكتير جدا. ولو فوجئت مثلا ان جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على غير ما تراه انت، وهو ممكن يكون قولي ضعيف كمان عند أغلب الفقهاء، بس أنت تربيت عليه، نشأت عليه بالثقافة مثلا، البيئة المعينة اللي كانت بتؤثر في كل أوساط المتدينين هي اللي أثرت في كده. وبعدين ما كانوش بيهتموا بالحقائق، كله بالمظاهر. يعني الكلام اللي هنقوله في الدرس ده ما تلاقيهوش. صح؟ سمعت حد فيهم بيتكلمك على القبض والبسط ومنه؟ والله أبدا. بالعكس، ده ممكن تلاقي فيه ذم للكلام ده، مع ان الائمه الكبار فيهم كانوا يهتموا جدا. يعني ابن القيم مثلا هو يعني هو استاذي في ذلك، واغلب الكلام اللي بتعلمه منه في كتبه، لكن هو ياخد من القيم الجزء اللي عايزه ويسيب الجزء ده من القيم، خد بالك. وتربت اجيال على كده، وربك اراد بقى ان الملد ده ينفض يعني. فيعني انا ادعوكم وادعو اخواني واولادي وكده الى وقفه يراجعون فيها انفسهم، ونتاكد هو الكلام ده في ميزان الفقه والاحكام الشرعيه والتربيه هو الكلام الاعم والجمهور وكده، ولا ده كلام بعض المجتهدين وتنزيله في حاله، سيما احنا محتاجين ده في التربيه. الله اعلم. الباب اتفتح، واللي عايز يسال يبقى يكتب، ونعمل ممكن المره الجايه نبدا بالاسئله اذا حبيتوا، يعني ممكن نخلص نخصص مجلس كامل للاسئله قبل الفتره الراحه وبعد الراحه، يبقى اسئله نخلص الاسئله كلها. لكن انا بصراحه انا اريد ان اثور عليكم، عارفين دي يعني ايه، انا بحرككم، انا بقول كلام مستفز، انا قاصد يبتلك أخلاهم. أيوة أنا قاصد هذا الاستفزاز مطلوب عشان نطلع الكامل اللي جوه، الحاجات اللي صارت عندك مسلمات وثوابت، وهي لا ثوابت ولا يحزنون، واخد بالك. وممكن تكون خلاف اختياري أنا، بس ده اسمه اختيار، أنا اختيار منبني على علم، أنا مختار بناء على علم، على دراسة، على فقه، على تنزيل الأشياء في منازلها. ولذلك هم بيقولوا الفعل في الشريعة مجمل، الأفعال مجملة، يعني من أسباب الإجمال الأفعال، واخد بالك. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل المرء القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط، ورآه عمر تصور عليه مستقبلا البيت المقدس مستدبرا الكعبة ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. ده فعل اسمه، ده فعل مش كده، وده قول، النهي قول والفعل مجمل، احتمال ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، طلع اربع خمس احتمالات للفعل الشريف. فالفعل ليس قطعيا في دلالته، الافعال كلها كده، الافعال مجملة. يعني ايه مجملة؟ هي تحتمل، تنتظر للمبين ليبين، وان لم يأتي المبين يظل على اجماله فلا يستدل به. تاخد حاجه لطيفه كده نخلص منها. الحديث الصحيح ام المؤمنين بتقول ايه؟ كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، صح؟ تمام. طيب هل كان اكثر ثياب النبي صلى الله عليه وسلم القميص؟ حد عارف؟
لا.
الجواب لا، لقى مفيش خير من ده، جه لا، بس هي بتقول أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم القميص. أما الأكثر ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ الإزار والرداء، اللي هو زي لباس الحجة كده، ده كان أغلب، لأن ده كان ثياب القوم. ده القميص ده كان الوجاهة بتاع الجمعة، بتاع مقابلة الوفود، بتاع كلام من ده، لكن بتاع الحياة والمروح والمجيء الإزار ورده. ورفع يديه حتى في الدعاء، يعني حتى رأينا بياض إبطيه. ينفع الزادة حق محمد من غير إزار ورده؟ وهو رداء. وسقط الرداء من كتفيه، ما كان بيرفع عليه الصلاة والسلام، وجاف في سجوده حتى رأينا بياض إبطيه في سجوده. ده إيه ده؟ لباس القوم، هم كانوا كده، الجو والبيئة، الايه، الازار والرداء. اظن انتم متصورين سؤالي بقى. هي لما قالت كان احب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم، طب ليه ما يلبسوش على طول؟ ما هي ادرى بيه، وقالت ايه؟ احب الثياب اليه صلى الله عليه وسلم كده، طب ليه ما يلبسوش على طول طالما احب الثياب اليه؟ وهي عارفه كده وبتقول يحب يلبسه. طب لما يحب يلبسه مش هو ليه على طول يلبسه حاجه بيحبها وعنده؟ في جواب فتحته عن نفسكم فتح. في جواب؟ ها؟ ايه الجواب؟ ايوه كده زي الناس. وخلي الحاجه الحلوه دي لوقت الجمعه، الاستقبال وفد بتاع كلام من ده. فممكن يكون الشيء محبوب اليه لكن يلبس وما يلبسه الناس. عموم الناس كلها لابسين الازار ده، هم ده الثياب القومي، البيئه دي كده. ويجي بقى في الصلاه يقول لك ستر العوره فاذا سجد، حاجات انتوا مش متصورينها اصلا، لانه ما كان لبسهم كده اصلا. يعني انت فيكم اللي ربنا اكرمه حج مثلا، ربنا يجمعنا يا رب جميعا، الشويه الواحد بيبقى محرم فيهم دول ويقعدوا يومين ثلاثه اربعه محرم او اكتر اذا كان قارن ولا بتاع، بيبقى حالته مالا بقى لربنا. يجي ينام يبقى خايف الان وهو ينام ويقوم مفزوز كده، يكون اصل هو لو البتاع طلع شويه، الازار طلع شويه لحاجه، ضاعت الدنيا. مش متعودين احنا على البتاع ده خالص، وبنبقى قاعدين الوقت اللي احنا محرمين فيه ما يعلم بينا ان ربنا، الواحد خايف ومش عارف ايه وحاجات زي كده، مش متعودين، مش بيئتنا، واخد بالك؟ فبالك بقى ناس عايشه حياتها كلها بالازار والرداء. اصحابك كانوا كده، والنبي عليه الصلاه والسلام كان كده، واحد منهم. والادله كتير في الكتاب والسنه، كتير جدا 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 جدا، هو من قومه صلى الله عليه وسلم. لكن القاعدة الشرعية في الشريعة عندنا أسست ده، إن العرف والعادة عندنا في الشريعة أصل من أصول التشريع، يعني تستنبط منه الأحكام ما لم يخالف شرعا. يعني جعل العرف والعادة مصدر من مصادر التشريع. تفهم اللي بقوله ده؟ حاجة خطيرة جدا. المتفق عليه الكتاب والسنة وإجماع وقياس، والمختلف فيه وفيه كتير جدا من الأئمة قالوا بالعرف والعادة كتير جدا، ان العرف والعادة مصدر، زي ما بناخد من القياس بناخد من بناخد من العرف والعادة. فاللي مش هيعتبر العرف والعادة ويتأثر بعرف وعادة في مكان ما متكلف. تفعلان؟ طيب متكلف. وقال وما انا من المتكلفين. وقال هو بقى ده في القرآن، قال هلك المتنطعون. تكلف التنطع ده سبب من أسباب الهلكة، واخدين بالكم يا شباب؟ فهو كان يلبس كما يلبس قومه، ويأكل كما يأكل قومه صلى الله عليه وسلم. طب والباقيين؟ لا، كل واحد حسب العرف والعادة، والله أعلم. طيب احنا فتحنا الموضوع، الموضوع ده يستحق يعني ان ياخد حقه. وانا بصراحة زي ما قلت لكم يعني كان في قصد من نوع من الاستفزاز، يعني مقصود يعني أنا أستفزكم لأستخرج ما بكم، لأن طبعا التأثر بشكل أو بآخر ووصلت إلى حد للأسف المسلمات حتى غير قبل المناقشة. هذه الصور النمطية من التدين صارت كأنها مسلمات، لا ليست كذلك، وبالدليل وبالكتاب والسنة وبكلام الفقهاء والأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وإلى آخره. فان شاء الله يبقى عشان كده انتهى الوقت، انتهى الوقت ودقيقتين كمان، فنلتزم بالوقت الذي سمح لنا، وان شاء الله يبقى نبدا فكرين مره جايه نبدا ان شاء الله بالاسئله. خلي القعده كلها عصف ذهني بقى اسئله، وهيجيبوا لنا بتاع مايك متحول يبقى معاكم عشان تسمعوا الناس، تسمع اسئلتكم، لان الناس بتشتكي ما بيسمعوش كلام السائل. فان شاء الله هم وعدونا يجيبوا لنا بتاع زي ده كده يبقى معاكم، ويبقى بيدور واللي بيسأل يتكلم، يبقى الناس كلها سمع سؤاله، ويبقى حوار، نخليها مجلس عصف ذهني يعني. ماشي؟ موافقين ولا؟ يعني مجلس عصف ذهني، استخرج ما عندكم والناقش، والباب مفتوح تماما، وأنا روحي رياضية للغاية ولا أزكي على الله نفسي فعلا، يا ما بزعلش يعني، خد راحتك، خبط زي ما انت عايز، وقول لي فلان بيقول وتعلم بيقول، ولا في أشكال، ماش عندي إشكال خالص. الواحد اللي هو بني موقفه على علم وفقه ونظر واستدلال وطول بحث بيبقى سعيد، مناقشة دايما تفيد، وأنا أول مستفيدين. فجهزوا أسلحتكم لهذا اللقاء، وأنا جاهز إن شاء الله مستعد، وأسعد الناس بيكم، ويكفيني سعادة أن نطلع المكنون ده، نطلع المكنون من ثقافة التدين التي سادت لعقود محتاجة الوقفة المراجعة. فتزيد التدين تدينا، وتزيد الفقه فقها، والقرب قربا. احنا عايزين كده، عايزين غرضنا ان يزداد المرء قربا من الله تعالى وفقها في الوحي القرآن والسنة ان شاء الله. فالباب مفتوح، سنوا اسنانكم، جهزوا اسلحتكم، وكونوا جاهزين بالاسئله، ونتناقش نفتح الموضوعات كلها، وان شاء الله نخصص اللقاء القادم للاسئله. بالنسبه لختمه الدهر، انا بستنبيه، مش هاخد ثواني، يعني انا يعني ممكن اشرت اليها قبل كده المره اللي فاتت او اللي قبلها، وما وضحتش. الختمه مفتوحه للجميع، من في ناس بعتوا لي عايزين ينضموا لختمه الدهر، مفتوحه. هي فكره بنقسم القران من رمضان الى رمضان في مجالس، مجلس اسبوعي واحد انا بحضره مع الشباب، وبرضه بطريقه العصف الذهني دي والمناقشات، بيختاروا عدد ايات من مثلا المقدار 50 ايه ولا اكتر ولا اقل، بيطلع مثلا في الاسئله 5 أسئلة 10 أسئلة بنناقشه وننتقل هكذا. دي طريقه بيبقى انت عندك في خلال الاسبوع كله حد معين، عدد معين ومش كتير من ايات القران الكريم، والمجلس بيبقى مجلس مبارك جدا، بس بيبقى اثناء السوق بيبعتوا وعين بيجمعوا الاشياء دي كلها وبعتوها لي، ونقعد نناقش الايه الفقه في تلك الايات، هذا الجزء من سوره كذا وسوره كذا، واحنا لسه يعني في سوره التوبه يعني لم نجوزها بعده. فاللي فاتوا ما فاتوش كتير، يعني اللي فاتوا ما فاتوش كتير، وان شاء الله ربنا يكرمنا من ايه ونستكمل. فالباب مفتوح، واللي عايز يتواصل معايا وانا هدي له رقم الاخ المسؤول عن تنسيق ختمه الدهر، ويبتدي القديم اذا كان عايز يتحصل عليه في طريقه، والجديد يبقى ماشي معانا اول باول ان شاء الله. واحنا مبطئين اول معدل عشان برضو ايه يلتحق من اراد ان يلتحق ان شاء الله تعالى. مشروع مبارك حبيت تعمله لنفسك مع حد تاني، جميل جدا، مشروع مبارك جدا انك انت من رمضان لرمضان انت الختمه الثانيه بقى ان شاء الله هتبقى حاجه ثانيه، والثالثه والرابعه كده كل سنه، غير الختمه اللي هي ختمه التلاوه اللي هي بتختم القران كما قال عليه الصلاه والسلام اقرا القران في شهر، وفي بعض الروايات في 40 يعني في 40 يوم. دي مسألة تانية، لكن الختمة دي ختمة جمالها في العصف الذهني والمناقشة والنقاط اللي تقف عليها، وبتعمل لك وعين العدد قليل، يعني انت في اليوم ممكن تقرا لك 10 آيات أقل أكتر، فحاجة جميلة جدا. يعني نهاية الأسبوع تكون قريت الإيه بتمعن. ما أنا بنصح ببعض التفسير المبسطة والمتوسطة والموسعة، عندنا 3 مستويات، فبنصح اذا كنت هتبتدي يبقى اعمل كذا، التفسير الفلاني والفلاني، اذا كنت متوسط يبقى ده، اذا كنت متوسع وجاوزت المرحله دي فانصحك بكذا وكذا. عندنا 3 مستويات، وهنا بنناقش يعني الحمد لله بنتكلم بما يناسب جمع العقول، يعني مش كلام عالي قوي ولا كلام، لا الحمد لله بنحاول يكون الكلام مناسب للكل. فمرحبا بالجميع في ختمة الدهر، والطريقة التواصل معي شخصيا، من أراد يكتب على الواتس كده يقول لي أنا فلان وعايز أنضم للإيه لختمة الدهر، وأنا إن شاء الله أوصله بإذن الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.